الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم.
أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله وبياكم أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. حياكم الله في بيت من بيوت الله وفي روضة من رياض الجنة. أسأل الله جل وعلا يجعلنا ممن تحفهم الملائكة، تغشاهم الرحمة، تنزل عليهم السكينة، ويذكرهم الله عز وجل في من عنده. أيها الأحبة، يسرنا في هذه الليلة أن نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان، فحياه الله وبياه وسدد على طريق الخير خطانا وخطاه، ونفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين. ونقول يا شيخنا، بارك الله فيك وكتب الله أجرك ورفع قدرك، أنت وممن جاءوا معك، ونشهد الله على حبكم في الله، فوالله إن لكم في القلب محبة وفي ظهر الغيب دعوة. أيها الأحبة، قد اجتمعنا في هذا المكان في هذه الليلة المباركة على موعد لمحاضرة يلقيها علينا فضيلة شيخنا الشيخ وليد، والمحاضرة بعنوان خطر الخروج على ولاة الأمر، وهذا موضوع في غاية الأهمية. فليتفضل شيخنا مأجورا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. أسأل الله أن يغفر لهذه الوجوه النيرة، أسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يعلي منازلكم في الدارين، وأن يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء. وأشكر العاملين في هذا المكتب الطيب المبارك على استضافتهم لي، وأسأل الله عز وجل أن أكون عند حسن ظنهم. أيها الأحبة في الله، الموضوع الذي سأتكلم عنه موضوع مهم جدا، وقد أكثر الكلام فيه أهل العلم رحمهم الله تعالى، ولكن لا بد أن نبدأ فيه ونعيد، لأنه أخطر نقطة قد وقع فيها كثير من الناس، فأفسد من حيث يريد الإصلاح، ودمر من حيث يريد البناء. وهذا الموضوع متشعب، وهو خطر الخروج على ولاة الأمر. لكن قبل ما أبدأ فيه، لا بد أن أقدم بقواعد، قواعد مهمة جدا في هذا الباب، حتى يتميز الحق من الباطل فيها، ولن أطيل فيها إن شاء الله، وإنما هي كالمقدمات المهمة لفهم هذا الموضوع، لأن من الناس من هداه الله عز وجل إلى الحق في هذا الباب، لأنه فهم هذه القواعد والمقدمات، فلما تقبل قلبه هذه القواعد والمقدمات اطمأن قلبه إلى هذه العقيدة السنية السلفية. ومن الناس من لم يفهم هذه المقدمات والقواعد، فصار يعيرنا إذا تكلمنا عن طاعة ولاة الأمر، وسار ينبزنا ببعض الألقاب والأوصاف التي لا تليق، لأنه لم يفهم هذه المقدمات والقواعد التي بناء عليها قرر أهل السنة مذهب الحق المتفق مع الأدلة في كيفية التعامل مع ولاة الأمر حفظهم الله، سواء في هذه البلاد أو في غير هذه البلاد. نحن لا نتكلم عن آل سعود، ولا نتكلم عن رؤساء مصر، ولا نتكلم عن رؤساء السودان، وإنما نتكلم عن الحاكم كعقيدة، وعن الوالي كعقيدة قررها أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة مقررة قبل وجود آل سعود، وقبل وجود الأشراف، وقبل وجود القبائل التي حكمت، وقبل وجود هؤلاء الرؤساء. هذه عقيدة مستمدة من القرآن والسنة، ما لا دخل لا في آل سعود ولا في غير آل سعود. فلا يفهم كلامنا أننا نريد أن ننصر حاكما معينا أو أميرا معينا، لا. ونسأل الله أن يجعلني وإياكم من المخلصين في القول والعمل. نحن نقرر عقيدة، من دان بها أعلى الله عز وجل شأنه وحفظ إيمانه وصحح عقيدته، ومن أخل بها فلا يخل بولاية آل سعود، لا، وإنما يخل بركن من أركان عقيدة المسلمين. فإذا نحن نتكلم في هذا الموضوع عن عقيدة، هنا قواعد لابد من فهمها. القاعدة الأولى: مسائل الدين لا تؤخذ بالعواطف والشهوات. مسائل الدين لا تؤخذ بالعواطف والشهوات، بمعنى أنه يجب عليك أن تعلم أن الحق هو ما وافق الكتاب والسنة، لا ما وافق شهوتك أنت وهواك. شهوتك وهواك هذه ما ندخل فيها. الحق هو حق وإن خالف ما تريد، والباطل لا يزال باطلا وإن وافق ما تريد. فإرادتك من عدم إرادتك، وشهوتك من عدم شهوتك، واقتناعك من عدم اقتناعك ليس بميزان يعرف به الحق والباطل، وإنما الحق والباطل يعرف بموافقة الكتاب والسنة. فما وافق الكتاب والسنة فهو الحق، وما خالف الكتاب والسنة فهو الباطل. كونه وافق شهوتي وهواي، أو وافق سلومي وعادات قومي وعادات قبيلتي والأعراف التي سرنا عليها، هذا ما لا دخل، هذا ليس بميزان لمعرفة الحق والباطل. المهم هل وافق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة ولا لا؟ إذا كان قد وافق الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة فهو الحق، وإن خالف عقلي ورأيي واجتهادي وقول العالم الفلاني وقول الجهة الفلانية وقول من أعظمه وقول قبيلتي، وخالف عاداتي وتقاليدي وسلومنا وأعرافنا والدنيا كلها اللي قامت عليها، كلها طز فيها. المهم الحق. فإذا هذا أول شيء لابد أن نفهمه. لماذا نقرر هذه القاعدة؟ لأن كثيرا من الناس إذا تكلمنا عن هذه المسألة خاصة في ولاة الأمر، فإنه يتلقى الأمر بعاطفته وشهوته وهواه. يا أخي ما يسروا لنا وظائف، تقول طيعوهم طيعوهم، إنما عندنا وظائف، الأراضي كلوها والأموال كلوها والمالية راحت في رجليها. فيتكلم أن نتكلم معها بأدلة وأصول، وهو يتكلم معنا بشهوات وعواطف. فحمله الأمر على شهوته وعاطفته هو الذي يجعله يغضب ويزمجر ويتنكر لمثل هذا الكلام المؤسس على كتاب الله عز وجل وقول النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا من يسمعني في هذه المحاضرة على مقتضى عاطفته وشهوته، بأنه ما تيسرت له وظيفة، ولا أنه متخرج من أول ماذا، ولا ما عنده وظيفة، ولا بيتزوج ولا عنده دراهم، ولا أنه قدم معاملة في مستشفى ولا مشت، ولا راح الوزارة ولا تيسرت، ولا راح لأمير يشفع له، ولا متى ما سمعت هذا الحق بناء على عواطفك وشهواتك والله لن تقتنع. ولذلك كل من يحارب هذه العقيدة من أهل البدع وأهل الأهواء، إنما شهواتهم هي التي جعلتهم يردون هذا الحق. ولذلك صف نفسك الآن، ما ستسمعه من الأصول والقواعد إنما هو مستمد من كتاب ربك عز وجل الذي خلقك وأمرك بطاعته ونهك عن معصيته، ومن سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا. القاعدة الثانية: الصبر على الأقدار ركن من أركان الإيمان. الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، إن الله مع الصابرين، إن الله يحب الصابرين. والسلف رحمهم الله يقولون إن الصبر للإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فمن لا رأس له فلا جسد له، ومن لا صبر له فلا إيمان له. لماذا نتكلم عن الصبر في قضية الطاعة وعدم الخروج؟ لأن أغلب من ضاقت صدورهم وخرجوا على ولاتهم فقدوا منزلة الصبر، ما صبروا. لو أنهم صبروا لكانت النتائج في صبرهم كلها عاقبة. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل وفرعون، قال الله عز وجل: ودمرنا، قال الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. طيب، وصبرهم نتيجته: ودمرنا ما كان يصنع فرعون الحاكم الطاغية، دمره الله عز وجل بصبر آل بني إسرائيل. لما صبروا واحتسبوا الأجر ورضوا بقدر الله عز وجل وتحملوا هذه المشقة، دمر الله عز وجل فرعون وقومه. ولذلك يقول الحسن البصري: إن ظلم الحاكم نقمة من الله، ونقم الله لا تقابل بالسيوف، نقم الله ما تقابل بالخروج والسيوف والغضب والمظاهرات والاعتصامات، لا، أنت تقابل نقمة من نقم الله. الحاكم أسد من أسود الله عز وجل في الأرض، يسلطه على من يشاء، فهذا الأسد لا يتقى بأن يقابل، لا يتقى بأن يقابل، وإنما يتقى بالصبر واحتساب الأجر. نقم الله عز وجل تقابل بالتوبة الصادقة، تقابل بالصبر، تقابل باحتساب الأجر. فإذا لا بد من الصبر على ظلم الحاكم، لا بد من الصبر على جوره، لا بد من الصبر وتحمل المشاق في فقد شيء من متع الحياة الدنيا بسبب ظلم هذا الحاكم وجوره. نحن نعترف بأن بعض الحكام جائر، وبعض الحكام بعيد عن العدل، وبعض الحكام قرب حاشيته، كل هذا نحن نعرف أننا نعيش معكم في الواقع، لكن ومع ذلك لا يقابل هذا الظلم بما هو أظلم، ولا يقابل هذا الجور بما هو أفسد وأعظم في واقع الناس. إذن كيف نقابل ظلم الحكام؟ بالصبر. فإذا قاعدة الصبر في الكلام على جور الأئمة لا بد من طرقه في أسماعنا. إذن عندك الآن أصلين حتى تفهموا شو بقول بعد شوي، أصلين مهمات جدا، أن مثل هذه المسائل تؤخذ بالعقول والدين، قررها بالدين والعقل، لا تقررها بالعواطف والشهوات ورغبات النفوس وميلها. الأمر الثاني: من ليس عنده صبر فسيكون فساده في المجتمع أكثر من صلاحه. واعتبروا يا أولي الأبصار بالدول التي حولنا، بالدول التي حولنا لما ضاقت صدورهم على جور حكامهم ولم يتحملوا وضاقوا ذرعا وانتهى صبرهم، خرجوا على حكامهم وحصل لهم ما حصل، فلا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا. قد كانوا يجدون في ظل حكامهم الظلمة الطغاة بعض الشيء، وبعد أن خرجوا فقدوا حتى هذا البعض، فقدوه. كانوا يجدون بيتا يسكنونه بعد خروجهم، خيمة يسكنونها، كانوا يجدون وظيفة يقتاتون منها، والآن لاجئين على أطراف الدول ينتظرون عطف المحسن حتى يأتيهم بعلاج أو خبزة يأكلونها أو ثوبا يستترون به. فنقم الله ما تقابل بالخروج، ولا تقابل بالاعتصامات، ولا تقابل بالمظاهرات، ولا تقابل بالسب واللعن على المنابر، ولا يقابل ظلم الحاكم بالتخطيط أو التدبير أو خلع ولايته أو فسخ بيعته ومبايعة فلان وفلان، لا، ما سوينا شيء، الظلم باقي. فإذا بما تقابل؟ تقابل بأمور قررها أهل السنة، أعظمها الصبر. فإذا قاعدة الصبر في مثل هذا الكلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كلما تكلم بعض الصحابة عن شيء من أحكام حكام آخر الزمان، دائما في الأحاديث، في أكثر من 13 حديث ستسمعونها، كلها يقول: اصبروا فاصبروا، دائما يأمر الناس بالصبر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فتلك قاعدتان عظيمتان مهمتان. القاعدة الثالثة وهي مهمة في هذا الباب: مسائل الأمة المصيرية لا تصدر عن الأفراد بل عن أهل الحل والعقد. مسائل الأمة المصيرية لا تصدر عن أفراد، ما تصدر عن أفراد، وإنما تصدر عن أهل الحل والعقد. فمسألة الخروج على الحاكم مسألة مصيرية، يا تحيا البلد عقبه ولا بتموت، يا تبقى البيوت ولا بتدمر بالهليكوبتر، يا تبقى وظائفنا ولا تروح، يا تبقى أنفسنا أصلاً، يا تبقى أنفسنا ولا بيذبحنا في بيوتنا، أن معه الجيش ومعه القوة. فمن الذي يقرر هذه المسألة المصيرية؟ مو بزر ما بعد مش مخاطة في وسط بيت أمه، ولا بعدها، ولا بعد سوى شيء، ولا بعد ارتقى في العلم، لا لا لا، المسألة المصيرية لابد فيها من أهل العلم الراسخين. ارجع للعلماء، لا تقعد تقدح من عند راسك، يضيق صدرك عشانك تابعته تويتر، أو تابعته من ينشر غسيل أخطاء الحكام، أو يؤلبك عليهم، ثم تطلع بسلاحك وتمشي توكل على الله. ما في علماء ترجع لهم، ما في أهل حل وعقد، ما في ولاة أمر ترجع لهم من العلماء. يقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أمور الأمة المصيرية ما تصدر عن أفراد، لا عني أنا ولا عنك ولا عن زيد ولا عبيد، ارجع لأهل العلم المعروفين، ارجع لهيئة كبار العلماء، ارجع للجنة الدائمة، ارجع للمفتي، لا ترجع البجران. ما يعرفون لا بعلم ولا برسوخ ولا يعرفون بقراءة ولم يتخرجوا عن حلقات المشايخ، لا ترجع لذولي. المسألة مصيرية، يا تصيب فتنجو بسبب إصابتك النفوس، أو تخطئ ويكون خطأك سبباً لتدمير البلاد والعباد. ذا المسألة مصيرية، هي مهم مسألة تدمير بيت ولا بيتين ولا مسألة طلاق. مسألة الطلاق اسأل أي عالم، لأنك إن أخطيت تدمر الزوج وزوجته، اثنين ماشي نتحمل تدمرهم ونصلح بعدين، لكن مسائل الأمة المصيرية لا، القضية قضية فساد عام عام. يا أخي ارحم ارحم، ترى في البيوت أشياخ ركع ما لهم ذنب، لا يجيهم البلاء بسببك أنت، ترى فيه أطفال رضع لا يجيهم البلاء بسبب فتاواك التافهة وآرائك البعيدة عن الحق والهدى واجتهاداتك التي لم لا تشم رائحة للعلم ولا طريق ولا فيها أدلة ولا فيها شيء. فإذا ليتق الله الواحد منا، لا تكن أنت الشرارة التي يشتعل المجتمع كله بسببك، اتق الله في نفسك. ترى نتكلم عن مجتمع مترامي الأطراف، فيه النساء وفيه الكبار وفيه الصغار وفيه الحيوانات وفيه المسلمين وفيه غير المسلمين. فإذا خطأك في مسألة الحاكم ما هي فسادها عليك أنت، لا ترى فسادها على الأمة كلها. فبما أن فسادها على الأمة وصلاحها للأمة، إذن هي من أمور الأمن والخوف العامة التي قال الله فيها: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، أي عملوا به مباشرة ونشروه. طيب وش الطريق يا رب؟ ولو ردوه إلى الرسول، طيب الرسول مات اللي عقبه، طيب وإلى أولي الأمر منهم. ما يقصد بولاة الأمر يعني الحكام، لا، هنا ولاة الأمر يقصد العلماء، بدليل لعلمه الذين يستنبطونه، وولاة الأمر في الاستنباط والفتية هم العلماء، فارجع للعلماء. ولذلك أهل الباطل الكلاب الخوارج هؤلاء أو الدواعش أو غيرهم ممن لا يريد ببلادنا خيرا ولا أمنا ولا ازدهارا ولا راحة ولا تطورا، وإنما لا يريد إلا أن تدمر بلادنا كما دمروا البلاد الأخرى، أول شيء يصبونه في ذهن الشاب تكريهه في مرجعيته العلمية، تبغيضه في علماء أمته، تشويش منزلة العلماء في قلبه. لأنها المخمة يعلمون أنه متى ما زرعوا في قلبه شبهة وعندها مرجعية يستطيع أن يرجع لها يسألها، فستكشف شبهته وسوف تكسر على صخرة الكتاب والسنة. فيقولون كرهوه في العلماء، صفوا له علماء أهل السنة بصفات يبغضهم، قلوا هذول أصلا موظفين يبون دراهم، هذول مو بصادقين، هذول منبطحين للحاكم، هذول مو بعلماء صدق، هذول كذابين، هذول منافقين، هذول منافقين آل أبي سلول، هذول لو الحاكم يمنع عنهم شوي كان حلقوا لحاهم. ويبدأون يزرعون في ذهن الشاب بغض العلماء، فإذا أبغض العلماء قطعوا الطريق بينه وبين مرجعيته، فيكون فريسة سهلة يزرعون في ذهنه ما يشاءون من الشبه والشكوك التي تدمره وتدمر بيت أهل بيته وتدمر جيرانه وأهل حيه، ثم يسعى في تدمير بلاده وإزهاق أنفس أهل وطنه. نعم، لأنه لا يستطيع أن يرجع للعلماء ولا يرجع لكشف شبههم بسبب أنهم بغضوه في العلماء. فإذا يا إخوان يا شباب، تكفون يا شباب، تكفون يا شباب، من يسمعني هنا ومن سيسمعنا فيما في القناة بعدين إن شاء الله، أرجوكم مسائل الأمة المصيرية لا تصدر أنت فيها رأيك ولا تصدر أنت فيها اجتهادك، حتى ترجع إلى أهل العلم الصادقين الناصحين الراسخين يدلونك على الطريق ويعطونك الحكم المتفق مع الكتاب والسنة ويهدونك السبيل ويفتونك بالحق ويبينون لك الآثار ويتعاونون معك على بيان السبيل السوية المستقيمة التي يكون في سلوكك لها كل مصلحة ولا مفسدة فيها. ولا نعلم شابا رجع للعلماء في مثل هذه النوازل إلا وكانت نتائج رجوعه كلها خير، كلها خير. ولا نعلم شابا رجع لغير العلماء في هذه النوازل إلا كانت آثار رجوعه مدمرة. فخذوها مني هالقاعدة والله من إنسان محب لدينه ومحب لحكامه وعلمائه ومحب لوطنه. هذه بلادنا يا ولد، هذه بلادنا يا إخوان، إن بنروح إن حمير ندمر بلادنا، إن حمير نتعاون مع الأعداء الخارجين علشان ندمر بيوتنا، وندمر وطننا وندمر أهلنا ونزق أنفسنا وأهل وطننا. ما بعد بلغنا في السذاجة ولا بعد بلغنا في الغباء والحمق إلى أن نصل إلى هذه المرتبة، ونصل أن يثبتنا. لكن هناك طريق يستطيع أن يصل به هؤلاء إلى تدميرنا بأنفسنا وإلى تخريب أولادنا لبيوتنا، وهي أنهم يبغضونهم في العلماء. فمتى ما أبغض الشاب العلماء فناهيك عن تلك الآثار الخطيرة المدمرة التي لا تخفى على شريف علمكم. كل وقت ووقت نروع بمقطع نراه من شاب مثل هؤلاء قتل ابن عمه غيلة، أو لغم نفسه ودخل في مسجد وذبح المسلمين. طيب لما؟ هل أفتاك بذلك عالم؟ الجواب لا. طيب من أفتاك أنت الآن؟ من أفتاك؟ من قال لك راح لغم؟ من قال لك البس الحزام الناسف؟ من هو؟ أنا دخلت على موقع تويتر أقتل أباك، أقتل أمك، أقتل شغالة بيتكم، أقتل جيرانك، أقتل الحاكم، أقتل أهل حيك. ما كنت دابة أنت؟ كل من قال لك ما عندك عقل تفكر أنت؟ ويقبلون كلام هؤلاء وهم لا يعرفون من يقف وراء هذه المعرفات، ما يعرفون اسماءهم والله. تلقى قدام ذا التويتر يقرأ. طيب أنت تعرف من يقف وراءها؟ أنت تعرف علميته؟ بل هل تعرف هل هو ذكر ولا أنثى؟ أنت الآن تأخذ كلامه أخذ اعتماد في إزهاق الأنفس البريئة وفي تدمير شعبك ووطنك وفي إخافة الناس وترويع الناس في بيوت الله عز وجل. أنت تعرف من يقف وراءه أنت؟ وش اسمه؟ هل هو من العلماء الراسخين ولا لا؟ هل هو من أهل بلدك ولا برا؟ هل تربى؟ هل فتوى صح ولا لا؟ إذا بلغ استحمارهم لك، استحمارهم يعني جعلوك حمارا، إذا بلغ استحمارهم لك أن تقبل كلامهم من غير أن تعرف أعيانهم ولا تعرف علمياتهم، وترد كلام العلماء من أهل بلدك المعروفين الراسخين المهتدين العارفين بالمصالح والمفاسد، تقبل كلام المجاهيل وترد كلام المعروفين؟ يا سبحان الله، بلغنا إلى هذه الدرجة من الغباء؟ بلغنا إلى هذه الدرجة من الحمق؟ فلذلك هذه ثلاث قواعد احفظوها وعلموها أهل بيتكم، لأننا شفنا ترى دواعش حريم، احنا طقنا بالحريم، خلصنا من الشباب، صارت في دواعش احنا حريم، صار الحرمة تلبس حزام ناسف، ما كفاهم الشباب، لا يبون يدمرون أيضا داخل البيوت بالنساء. إذن انقلوا هذا الكلام. أول شيء أن مثل هذه المسائل ما تؤخذ بالعواطف والشهوات، تؤخذ بميزان الدين والعقل عشان نعرف فيها الحق من الباطل. الأمر الثاني أنه مهما جار الحاكم فلا بد من الصبر عليه، إذن قاعدة الصبر. القاعدة الثالثة أن مسألة الخروج على الحاكم من عدم الخروج إنما هي مسألة مصيرية، والمسائل المصيرية إنما تتعلق بإيش؟ جاوبوا يا أخوان، إنما تتعلق بما يقوله العلماء الراسخون في العلم. وأما أنا وأنت والثاني والثالث وصغار الطلبة واللي ما عندهم علم، هذول ما لهم دخل، فضلا عن مجاهيل تويتر، فضلا عن لقطاء تويتر والمجاهيل اللي فيه، اللي ما أدري من يقف وراء هذا المعرف يأمرني بقتل نفسي وتلغيم نفسي بحجة أن الجنة أمامي أو أن أصك الغفران جاهز ثم أطيعه في مثل ذلك. هذه ثلاث قواعد احفظوها. إذا حفظنا هذه القواعد الثلاثة فلننتقل إلى القاعدة الرابعة، وهي مهمة جدا، مهمة في هذا الباب. لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. عندك أصلين بعضها يبنى على بعض، ما يمكن أن تقوم الجماعة الواحدة إلا إذا أمروا عليهم واحد، ولذلك ما تستقيم جماعة البيت إلا إذا كان الأب هو الرئيس. جماعة ما لها رئيس لا تتصور أنها بتصير جماعة، سوف تكون جماعة خصام، جماعة تنازع. فإذا كانت الجماعة على مستوى البيت لابد لها من رئيس، فكيف الجماعة في البلد؟ البلد الكامل المقدر بملايين الكيلومترات والمقدر بملايين البشر يعيشون فيه، ما لهم حاكم؟ جماعة ما لها حاكم؟ فإذا لا جماعة إلا بإمامة. بل حتى جماعة السفر إذا خرج الثلاثة فليؤمروا أحدهم، ثلاثة عشان ما يتنازعون في السفر لابد يؤمرون أحدهم. فإذا كانت الجماعة القليلة في السفر تبي لها أمير، بكل جماعة البلد ما تبي لها أمير، خله أمير فاجر فاسق ظالم، المهم إنه أمير، على القلع الجماعة ترجع له. لكن أما أن تريد تسقط هذا، تسقط هذا الأمير ثم تقول للناس اجتمعوا، ما في جماعة إلا بإمامه. فإذا من أراد الجماعة فلا بد أن يؤمر عليهم أحدهم. فالجماعة الصغيرة لا تقوم شؤونها ولا تتحقق مصالحها إلا بأمير عليها. ننزل هنا؟ لا، ننزل قدام. طيب نتغدى بذا المطعم؟ لا، تغدى بالقدام. طيب وش رأيك ننزل في ميناء؟ قال لا، خلكم في آخر مزدلفة. طيب سمعا وطاعة. وأوجب الشارع طاعة أمير السفر، ويحرم على أفراد الرحلة في السفر أن يخالفوا ما لم يأمرهم بمعصية. فإذا أمرهم بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب وكيف تقوم الإمامة؟ تقوم الإمامة إذا سمعت تلك الجماعة لهذا الأمير الذي أمروه وأطاعوا. فإذا هو يطلب منهم شيئا وهم يطلبون منه شيئا، فهم يطلبون استتباب أمورهم. طيب استتباب الأمور، أمروني عشان تستتب أموركم، لأن ما في جماعة إلا بإمام. أمروني وخلوني إمام عليكم وبشروا بالخير. طيب أمرناك، طيب أنتم الآن أنا نفذت اللي تبون مني، صرت أمير. طيب أنا أطلب منكم أيضا شيء عشان تقوم الجماعة، عشان تقوم الإمامة. أنا أقمت جماعتكم بإمام، طيب إمامتي ما تقوم إلا بشيء تقومون به أنتم. وش تبي؟ اسمعوا وأطيعوا، لأن ما في إمامة إلا بسمع وطاعة. وش الفائدة؟ حاطين لنا ملك ونا نعصيه، حاطين لنا ملك ونا نخالف أنظمته، حاطين لنا حاكم ونا من جنبها لا نسمع ولا نطيع ولا نمتثل. وش الفائدة من الإمام؟ والجماعة بلا إمام ما لها فائدة. فإذا هما أشياء، شيئان أصلان متلازمان. البلد ما تقوم مصالحها إلا بجماعة، والجماعة ما تقوم مصالحها إلا بإمام، والإمام ما تقوم مصالحه إلا إذا سمعت الجماعة وأطاعت. ولذلك كثرت الأدلة من الكتاب والسنة المتواترة الصحيحة بالحث والأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وهي أدلة كثيرة يطول المقام بذكرها. لكن لا بد أن نذكر شيئا منها. منها مثلا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ووجه الاستشهاد منها معروف، أن الله قرن طاعة ولاة الأمر بطاعته وطاعة رسوله، وجعل له الطاعة المطلقة ولنبيه الطاعة المطلقة. ولكن لما جاء وأولي الأمر منكم ما قال وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن ولاة الأمر ما لهم الطاعة المطلقة، وإنما لهم مطلق الطاعة، يعني بعض الطاعة لا كل الطاعة. فمتى ما كانت طاعتهم تتضمن طاعة الله ورسوله أطعناهم، وأما إذا أمرونا بمعصية فإنه لا سمع لهم ولا طاعة. فإذا أردنا مصالح بلادنا المملكة وغير المملكة، إذا أردنا مصالح البلد أن تقوم، فإنه لا بد من سمع وطاعة، لا بد من إمام، والإمامة لا تقوم شؤونها إلا بالسمع والطاعة. احفظوا يا أخوان هذا الأصل: لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد مجدع الأطراف، مجدوعة مصابع ومجدوعة مصابع رجليه، ومجدوع خشمه ومجدوعة إذنيه. أبوك نسمع له ونطيع؟ اسمع وأطع. يقول ما له إذنين، أسمع له وما له إذنين؟ اسمع له، ما دام إنه صار أمير عليك وحاكم عليك فيجب عليك أن تسمع له وتطيع. ليه؟ لأن مسائل الحاكمية ما لها دخل في العواطف والقبائل والنسب والحسب والنسب. أنا ولد فلان الفلان، أسمع هذا العبد؟ لا، هذا أميرك، هذا أميرك، هذا اسمع وأطع. العواطف ذي ابعدها، القضية قضية الآن قضية دين وعقل. هذا اللي خلاني أقدم هالمقدمة، أن مسائل الحاكمية ما لها دخل في العواطف ولا لها دخل في الحسب والنسب ولا لها دخل في المناصب ولا لها دخل في المال ولا الجاه. اسمع وأطع وإن كنت أحسب الناس، اسمع وأطع وإن كنت أعلى الناس منصبا، اسمع وأطع وإن كنت أتجر الناس والبنوك غاص تمدراهمك، اسمع وأطع. ما لها دخل هذه العواطف ولا لها دخل في هذه المسائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع عشان يبين لك النبي صلى الله عليه وسلم أن القضية ليست قضية عواطف. يقول: على المرء المسلم، اسمع، السمع والطاعة فيما أحب وكره، فيما أحب وكره. والمحبة والكراهة شيء عواطف ولا لا؟ محبتك وكراهتك ما لها دخل ذي، اسمع وأطع. فيما أحببت وفيما كرهت، كونه يأمرك بالشيء اللي تحبه فيجب عليك طاعته، كونه يأمرك بالشيء اللي تكرهه أنت وثقيل عليك فيجب عليك طاعته كذلك. أما أن نطيعه فيما نحب ونعصاه فيما نكره فقد بنينا الطاعة هنا على العواطف ومسائل الحاكمية ما يقبل فيها العواطف فيما أحب وكره. بل اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا اسمع وأثرة علينا. ايش معنى وأثر علينا؟ يعني استأثروا بالمال عنا، خذوا وزارة المالية كلها بمخابيهم ولا أعطونا شيء. اسمع وأطع، استأثروا بالمال اسمع وأطع، استأثروا بالوظائف اسمع وأطع، استأثروا بتقريب من يحبونه وتقريب أقربائهم وإبعاد من يبغضونه اسمع وأطع، اسمع وأطع فيما في عسرنا يعني في حال الضيق نسمع ونطيع، وفي يسرنا في حال السعة والغنى والترفة مثل عندنا في المملكة الحمد لله نسمع ونطيع، وفي منشطنا يعني إذا أمرونا بالأمور التي تفرحنا تفرحنا مثل قال الملك بنسدد عنكم ولا بنعطيكم ترى دراهم بس راجعوا المالية، راجعوا المالية، أمرنا ولي الأمر بمراجعة المالية بنسمع ونطيع ولا لا؟ ولا بنمشي عند المالية لأن هذا أمر تنشط النفوس، هذا أمرك بشيء الآن راجع المالية هذا أمر أسمع وأطع، بس إن في أمر أنت تحبه. طيب قال في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا، ومكرهنا يعني إذا أمر بالشيء الأشياء التي لا تتوافق مع عواطفنا وشهواتنا هنا فيصل الطاعة، إن كانك أطعت فأنت والله أنك تسمع وتطيع لله. وأما إذا قلت أوش ذا الكلام لا هذا ما يغسل له ما لا سمع ولا طاعة نقول لا، إذن أنت بنيت القضية على قضية العواطف وعلى قضية الشهوات. يا أخواني تكفون، يا أخواني فهموا ماذا أقول وأنتم تفهمون، بس أبغى فهم اقتناع أنه متى ما رجعت مسائل الحاكمية للشهوات فسدت، فسدت. هذا الرسول يربينا يقول ترى أطيعوا ولا ترجعون إلى قضية شهواتكم وأهوائكم، أطيعوا في عسركم وفي يسركم وفي حال أثرة عليكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار يوم قسم غنائم حنين، يوم قسم غنائم حنين أعطى كبار القوم أموالا وترك الأنصار، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم شلون النبي عليه الصلاة والسلام نناصره ونفتح له البلاد وندافع عنه، يوم جت الأموال أعطى صناديد قريش وتركنا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم بجلسة خاصة مؤتمر خاص، طلع المهاجرين وطلع الناس كلهم قال إن الأنصار بس يبقون، فقال ما لكم أيها الأنصار أوجدتم في نفوسكم أن يذهب الناس بالدنيا وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ثم بدأ يذكر لهم أشياء من فضله عليهم وفضلهم عليه، ثم قال بعد ذلك هو اللي يخصنا، قال يا معشر الأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، يعني ولاة أمر ما يعرفون حقوقكم، ولاة أمر ما يعطونكم الذي لكم، ولاة أمر يظلمونكم ولا يعرفون منزلتكم. أنا الآن يوم أني موجود بينكم منزلتكم محفوظة، لكن أنا بموت وبيجي بعدي ولاة أمر أو ملوك في الأزمنة المستقبلة بعد ذهاب خلافة النبوة سوف يأتي أمراء ما يعرفون الأنصار ولا يعرفون منزلة الأنصار. طيب وش تأمرني يا رسول الله؟ قال إنكم ستلقون بعدي أثرة. ماذا أمرهم به؟ إذا استأثر الحكام بالدرهم والدينار والمال والوظائف عننا يا معاشر الشعب، استأثروا كلش لهم، الشعب ما لهم شيء، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا، هذه قاعدة الصبر. لا يحملنكم استئثارهم بالمال على الخروج عليهم، لا يحملنكم استئثارهم بالدنيا على نبذ السمع والطاعة لهم، بل اسمع وأطع. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك. إيش معناها؟ يعني إذا جاء ولي الأمر يأخذ مالك ما تعطيه المال، ما تقول سم أنت ولي أمر، لا دافع، لكن حتى مع مدافعتك عن مالك، حتى مع مدافعتك عن مالك فإياك أن تنزع عنا يدا من طاعة، يعني أن تعتقد أنه ولي أمرك لكن أنت مأمور بالدفاع عن مالك، أن تعتقد أنه ولي أمرك لكن أنت مأمور بالدفاع عن نفسك، أن تعتقد أنه ولي أمرك، ولكن أنت مأمور بالدفاع عن نسائك وحريمك إذا أرادهن ولي الأمر أو أحد الأمراء الظلمة بالزنا أو فاحش دافع، لكن مع مدافعتك لا تقول والله خلاص أنا ما عاد لك بيعة في رقبتي، تبي درهمي ما عاد لك بيعة، تبي حريمي ما عاد لك بيعة. لا، عليك أن تدافع عن عرضك وتدافع عن مالك وتدافع عن شرفك وتدافع عن نفسك، لكن مع اعتقادك بأن في عنقك له بيعة، لأن المسألة ليست مسألة عواطف تفسخ متى ما شئت وتعقد متى ما شئت. ولذلك القاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم الله، وأنا طولت عليكم بس أنها لين كم بقى على القاعدة المتقررة عند أهل العلم رحمهم الله أن إها أن 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 سلطان الله في الأرض، انتبهوا، أن من أهان سلطان الله في الأرض فإن الله يهينه من فوق سبع سماوات. من سعى إلى إهانة حاكم من الحكام، من سعى إلى إغار الشعوب على حكامها، من سعى إلى إفساد العلاقة بين الراعي والرعية، من خبب الشعب على حكومته، من زرع بغض الولاة في قلوب الشعب فقد أهان حاكم الله وسلطان الله في الأرض. فهذا من جملة الأسباب التي تجعل الله يهينه قبل موته وقبض روحه. من أهان سلطان الله في الأرض بأي نوع من أنواع الإهانة فإن الله يهينه في أرضه قبل نزع روحه. ومن أجل سلطان الله في الأرض، أجله بالسمع، أجله بالطاعة في المعروف، أجله باحترام جنابه، أجله بستر معائبه، أجله بعدم نشر غسيله وأخطائه، أجله بحفظ سمعته في المجالس، أجله بحفظ عرضه ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يؤلب الشعب عليه، إجلالا لحاكم الله وسلطانه في الأرض، فإن الله يجله من فوق سبع سماوات. والحديث حسنه الإمام الألباني رحمه الله كما في كتبه. فالشاهد أن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله عز وجل، ومن أجل سلطان الله في الأرض أجله الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قرن طاعة الله وطاعة رسوله بطاعة السلطان، قال صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري أي السلطان الحاكم فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فإذا لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، لكن يطول المقام بذكرها، وهي أكثر من مئة حديث في السنة، يعني بلغت مبلغ التواتر قطعا، كلها تأمر بالسمع والطاعة. ومن القواعد في هذا الباب قاعدة عظيمة جدا وأرجو أن تحفظوها، وهي مقيدة للقاعدة التي قبلها: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. اسمعوا يا أخوان، كل من أمرنا الله بطاعته فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، كل من أمرنا الله بطاعته فإنما له مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة. إيش معنى مطلق الطاعة؟ أي بعض الطاعة. وإيش معنى الطاعة المطلقة؟ أي كل الطاعة. فيدخل في ذلك أبوك: أولم يأمر الله الأولاد أن يطيعوا أباهم؟ الجواب نعم. إذن أبوك له مطلق الطاعة، فإذا أمرك أبوك بشيء من معصية الله فلا سمع له ولا طاعة، كما قال الله عز وجل: وإن جاهداك أي والداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، فلا تطعهما، ما لهم طاعة، لكن لا يحملنك أمرهما على أن تسيء لهما، بل قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، لا تطيع ولا تسيء. قل والله أنا ماني مشرك بالله، اسمح لي يا أبوي، الشرك ماني مشرك بالله، لكن برك واجب والإحسان إليك واجب، وصاحبهما في الدنيا معروف. فإذا وكذلك طاعة الزوجة لزوجها، الله أمر الزوجة أن تطيع زوجها، إذن الزوج عبد أمر الله بطاعته، فللزوج مطلق الطاعة لا الطاعة المطلقة، فمتى ما أمر الزوج زوجته بشيء من معصية الله فإنها لا سمع لها ولا طاعة. مثلا قال لها وهي عجوز شيبة كالراسة شيب، قال: يا أم فلان أصبي غبس وتخلص ترجعين 20 سنة، تقول: لا والله لا سمع لك ولا طاعة، لأن الصبغ بالسواد محرم. أو قال لها: والله افعلي كذا من الأمور المحرمة، فتقول: لا سمع ولا طاعة، لأن كل من أمرنا الله بطاعته فإنه لا يطاع في معصية الله. ومن ذلك الحاكم، الحاكم عبد أمرنا الله بطاعته، أمر الله الشعوب بطاعته، فليس له الطاعة المطلقة، نرتمي في أحضانه ونطب في حوضه، اللي تأمرنا بالسم اقتلوا فلان نقتله، احبسوا هذا فلان نحبسه، أسيئوا إلى فلان نسيء له، لا 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 لا, لا سلامتك وينك فيه انت؟ لا لا سمع ولا طاعة. إذا أمرك ولي الأمر بمعصية فإياك أن تسمع وتطيع، لكن حتى مع معصيتك له انتبه، فإياك أن تنزعن يدا من الطاعة. انتبه، لا تسمع وتطيع في غير معصية، في لا تسمع وتطيع إلا في شيء من معصية الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. والسبب قوله هذا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم على سرية أميرا في غزوة من الغزوات، راحوا راح معهم والأمور سليمة، يسمعون له ويطيعون، ضيقوه زعلوه أمير وزعل، أمير وزعل، الله يكفينا وياكم الشر. فقال: تدرون أنتوا أصلا لازم نحرقكم، يلا جمعوا حطب. طبعا أميرهم قال جمعوا حطب سمعا وطاعا، جمعوا حطب، قال اجمعوه. يوم جمعوه قال: أوقدوا نارا فيه، فأوقدوا فيه النار، قال: يلا طبوا ادخلوا. فقام بعضهم يعاين بعض، قالوا: إنما نحن دخلنا في الإسلام وآمنا بالله ورسوله حتى ننقذ أنفسنا من النار، أو ندخلها في الدنيا ونحن نهرب منها. فقالوا: ما في سمع ولا طاعة. فالمهم زالت أمورهم فيما بعد، اعتذروا لها وكذا. فالشاهد رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ترى الحديث في المعنى حتى يتضح، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال: أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، يعني خاصة نار الآخرة. إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرك ولي الأمر بالربا لا تطيعه، إذا أمرك ولي الأمر بالقمار والميسر لا تطيعه، إذا أمرك ولي الأمر وانت عسكري تحلق لحيتك لا تطيعه، إذا كان في النظام العسكري تسبل ثيابك قل لا، أنت تقبلوني بسروال قصير ولا أبطلع، أنا لا سمع ولا طاعة. أمرك ولي الأمر بكشف نسائك بالاختلاط في التعليم لا لا سمع ولا طاعة، لكن لك في عنقي بيعة ما أفسخها أبدا، لكن أما هذا الأمر أنا ما أنا بسمع ولا أطيع، لأن طاعتك مقيدة بطاعة الله، فإن أمرتني بطاعة الله سمع وطاعة، إذا أمرتني بشيء من الجائزات سمع وطاعة، أما تأمرني بأن أخالف ربي اللي خلقني لا، طاعة الله مقدمة على طاعتك. هذه هي الوسطية عند أهل السنة والجماعة ولا لا يجمع؟ فلا نطيعه الطاعة المطلقة ولا نعصيه المعصية المطلقة. فالأولون قال بها المرجئة، والآخرون قال بها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة توسطوا، قالوا: ننظر، إن أمرنا بما هو جائز لا يتضمن مخالفة أطعناه، وإن أمرنا بما هو معصية عصينا. فلا طاعة مطلقة له ولا معصية مطلقة له، وإنما هي الوسطية. هذا هو المذهب الحق الذي ندين الله عز وجل به. إذن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن وإن عصيته إلا أنه لا يجوز لك أن تنزعن يدا من الطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. ومن القواعد اللي أبيكم تعلمونها وتحفظونها مثل ما تحفظون أسماءكم، وبسألكم فيها بعد شوي، ترى كل اللي راح بسأل بس لا حد يطلع، كل اللي راح بسأل فيه بس لا حد يطلع، احفظ هالقاعدة. العلاقة، أقدر أقوم؟ ها؟ العلاقة بين السلطان ورعيته ليست علاقة معاوضة بل علاقة تعبد. العلاقة بين السلطان ورعيته ليست علاقة معاوضة بل علاقة تعبد وامتثال أمر. إيش معنى هالكلام هذا؟ معنى هذا الكلام يفهم إذا ضربت مثال وحيد واحد. الاسم الكريم إيش؟ أخوي عبد الله، لك أب موجود ولا متوفى؟ طيب أتركها. أنا وأبي، أنا جيت للوالد وقلت له: شوف يا أبوي، ترى لي حقوق عليك، صح ولا لا؟ الجواب صح. ولك أنت حقوق علي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ صح. إن أردتني أن أقوم بحقوقك من يكمل؟ فقم أنت بحقوقي. بمعنى أنك متى ما أخللت بحقوقي فاعلم مباشرة أنني سوف أخل بحقوقك. هل العلاقة بين الوالد وولده علاقة معاوضة؟ سلم مسلم؟ الجواب لا، مي بيع وشراء هي. يجب على الوالد أن يقوم بحقوق أولاده وإن قصر الأولاد في القيام بحقوقه، لأن قيامه بحقوقهم عليه قيام تعبد امتثالا لأمر الله، هو يتعبد لله ويمتثل أمره الذي أمره بأن يحسن إلى أولاده. وقيام الأولاد بحقوق أبيهم واجب عليهم حتى وإن كان أبوهم يؤذيهم ويضربهم وبخيل عليهم ولا يبر بأمهم وسيء الأخلاق عليهم ويلطقهم بالعصا الغليظة ليل نهار ولا قام ولا بواحد بالمئة من حقوق أولاده. فلا يجوز للأولاد أن يخلوا بحق واحد من حقوق أبيهم، لأن العلاقة علاقة امتثال وتعبد لله عز وجل، فإذا ليست علاقة معاوضة. فهمتم المثال هذا؟ اعرف القاعدة الآن وش تقول. العلاقة بين الراعي والرعية ليست علاقة معاوضة، فهمتموها؟ ليست علاقة معاوضة، وإنما هي علاقة امتثال لأمر الله وتعبد له بالقيام بأمره. بمعنى أن ولي الأمر يجب عليه تجاه شعبه حقوق، هو يجب عليه حقوق لنا، كذا ولا لا؟ نعم، ويجب له علينا حقوق أيضا. لا يجي واحد ممن ينتسبون للعلم وقد جاء وخرج في قنوات فضائية من هؤلاء المبتدعة الذين تربوا على منهج الإخوان المسلمين، وهذه الطائفة طائفة بدعية في مسائل الحاكمية، في مسائل الحاكمية مبتدعة، لا يجوز أن نأخذ تقريراتهم أبدا. فأهل السنة كفونا هذه التقريرات المليحة العظيمة المقررة بالكتاب والسنة، ما نحتاج لا إلى إخوان مسلمين يعلمونا كيف نتعامل مع حكامنا ولا كيف نتصرف فيما في نوازل الأمة بالنسبة للحكام. الشاهد، فإذا قام الحاكم بحقوق الشعب فنحن نقوم بحقوقه، يقول كذا. وأما يقول كذا في القناة، إذا قصر الحاكم، يعني إني صادق، إذا قصر الحاكم في حقوق شعبه فنحن نقول له لا سمع ولا طاعة. هل هذا الكلام كلام سلفي؟ هل هذا هو الذي دلت عليه الأدلة؟ هذا ضال مضل يريد أن يخرج الأمة إلى القتل والتدمير، هذا يريد أن يدمر البلاد والعباد، هذا يريد أن يهلك الحرث والنسل. ولا نقول له كما قال الشيخ لما سمع كلامه قال خسوي عقب، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بكلام صحيح، بل هو كلام باطل مبني على منهج الوعيدية والخوارج من وكذلك مبني على مذهب الخوارج والمعتزلة من الوعيدية. هذا مو مذهب أهل السنة. العلاقة بين الراعي والرعية ليست علاقة معاوضة، بل على الحاكم أن يتعبد لله بامتثال أمره في قيامه بالحقوق الواجبة لرعيته تعبدا لله، تعبدا لله، مو بعشان خاطر الرعية، بل عبادة لله يأجره الله عليها يوم القيامة. مو بيقول النبي عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم من؟ إمام عادل. إذا نبشر بالأجر، قم بحقوقهم حتى لو سبوك في وسائل الإعلام، قم بحقوقهم، لا تقصر في حقوقهم أيها الحاكم، حتى وإن ما امدحوك قم بحقوقهم. أيها الحاكم، أيها الحاكم، اتق الله في شعبك، حتى وإن قصر شعبك في احترامك قم بحقوقهم، لأنك العلاقة مين معاوضة، احترموني أقوم بحقوقكم، قصروا بحقي أقصر بحقوقكم. تفسد الدنيا كذا، كذا تفسد الدنيا من أولها إلى آخرها، كذا تدمر البلد. فإذا لابد أن ينبه الحاكم بأن العلاقة بينك وبين رعيتك علاقة تعبد لله عز وجل، ولا بد أن ينبه الرعية بأن العلاقة بينكم وبين حاكمكم علاقة تعبد وامتثال لله. فلو قصر الحاكم في حقوقكم، منعكم المال، منعكم الوظائف، منعكم حقوقكم، قصر في أموركم ودنياكم، قصر في حقوقنا، الله يحاسبه، الله يحاسبه، الله له بالمرصاد، الله يولي علينا خيارنا، الله يعجل بفرجنا من هذا الحاكم. فيه أشياء، لكن لن نقصر في حقه ولا واحد في المئة تعبدا لله. ولذلك القواعد اللي يقررها أهل السنة والجماعة ترى ميب عشان سواد عيون الحكام ولا عشان حسبهم ونسبهم، لا، وإنما يقررونها تعبدا لله عز وجل. فنحن نسمع له ونطيع لأن الذي خلقنا وخلقنا وأوجدنا أمرنا أن نسمع ونطيع، فنحن نمتثل أمر من خلقنا، فنحن لا نسمع ونطيع من أجل دنيا مؤثرة، كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنيا. شوف، مو بتعبد لله، ليس لم يبايعه تعبدا لله، لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن منعه منها سخط. سخط، مبدأ الرضا والسخط هو الدنيا. أنا ما بايعتك ولا جيتك في وسط قصر الحكم وبايعتك علشان تعبد لله، وإنما عشان تعطيني الدراهم. عطنا يا أخوي، عطنا، عطنا مما أعطاك الله، وسع علينا مثل ما وسع الله عليك. طيب ما وسع، إذا لا سمع ولا طاعة، كذا تفسد البلاد وتفسد العباد. يا إخواني، تكفون، تكفون يا جماعة بهذه الأصول. هذه الأصول هي التي أخل بها أهل البدع، وهي من أعظم ما نراه من الآثار والتدمير الذي وقع على البلاد والعباد، وأهلك بسببه الحرث والنسل في البلاد المجاورة. ما قرروا هذه الأصول. فإذا نحن نسمع ونطيع وإن أساء لنا، نحن نسمع ونطيع تعبدا لله وإن قصر في حقوقنا، نحن نسمع ونطيع تعبدا لله وإن ظلمنا في أموالنا، وإن ظلمنا في أبداننا، وإن سجن أولادنا ظلما وعدوانا، سجن سياسي. ولدي مظلوم يا جماعة، أخوي مظلوم، ولدي مظلوم في السجن، حرام على ذا الحاكم. طيب حرام عليه، صح، حرام عليه وآثم ذا الحاكم. طيب وش بتسوي؟ ما عاد لي سمع ولا طاعة، أخطأت. بل عليك أن تعتقد أنه ظالم، وتعتقد أنه معتدي، وتعتقد أن الله سيحاسبه، لكن السمع والطاعة على ما هي عليه، لأنك أنت ما سمعت وأطعت لأنه أحسن إليك أو أساء إليك، وإنما سمعت وأطعت تعبدا وامتثالا لأمر الله. ما أدري كلامي واضح ولا أنا أخربطه، بس ها واضح. ترى أحيانا أنا أقوم أزاعق والناس ما يفهمون، أقوم أزاعق ولا أدري عنها. إيه، فإذا انتبهوا لهذا، أن العلاقة بين الراعي والرعية ليست علاقة معاوضة، عطني أعطيك. شوف يا حبيبي، تحط حقوقي أحط لك عقول، تقصر في حقوقي أقصر في حقوقك. لا، هذه عندنا، هذه عندنا من أهل السنة، هذه عند ربعك من الخوارج والمبتدعة والمعتزلة، أما عند أهل السنة لا. أسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب أهلك وأخذ مالك، ومن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب. طيب إيش رأيكم نتذاكر القواعد السابقة، نتذاكر القواعد السابقة. أول ما ينبغي فهمه هو أن مسائل الحاكمية ما تؤخذ بالشهوات ولا بالعواطف، إنما تؤخذ بمصدرين: الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. بس الثانية يا جماعة، أحد يذكرنا فيها؟ نعم، قاعدة الصبر. لماذا نتكلم عن الصبر؟ لأن الناس ما تضيق صدورهم من حكامهم إلا إذا تسلط الحكام واعتدوا، وهذا التسلط والاعتداء إذا لم يبنى على الصبر ولم يقابل بالصبر، فإن الدنيا سوف تحترق وسوف يهلك الناس. والقاعدة الثالثة يا جماعة، ذكرونا بها. لا غيرها، إيش؟ لا بالترتيب، تبونها بالترتيب؟ أن مسائل، خلنا غشنا، بغشنا ها، أن مسائل الأمة المصيرية لا يجوز أن تؤخذ من أفواه إلا من أفواه العلماء الراسخين في العلم. ثم تكلمنا عن أنه لا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. ثم تكلمنا عن أصل عظيم، أن الطاعة إنما تكون في المعروف. ثم نحن الآن في أصل، وهو أن العلاقة بين الراعي والرعية ليست علاقة معاوضة، وإنما علاقة تعبد، علاقة تعبد لله عز وجل. ومن قواعد أهل السنة والجماعة في هذا الباب أيضا: لا أمن في البلد إلا بإمام، لا أمن إلا بإمام، مهما كانت البلد قوية اقتصاديا، قوية عسكريا، قوية في بنيتها التحتية، قوية في تعداد شعوبها وكثرة سكانها، مهما كانت البلد عليها من الخيرات وفيها من المزارع والروضات وفيها من البحار والأنهار العذبة الجارية وفيها من الصيد الوفير والخير الكثير والأسواق الكثيرة، لن يتحقق الأمن إلا بهذا الشخص هذا، ما في أمن إلا بهذا الشخص هذا. راح ذا الشخص لا تتصور إن فيه أمن، حتى ولو كان العسكر بمئات الآلاف، حتى ولو كان الشعب المنطقة اللي إن فيها بثلاثمائة مليون نسمة، حتى ولو كان فيها مئات نهر، حتى ولو كان فيها خمسمائة بحر، حتى لو كانت من أجمل طبيعات العالم كله، ما كل هذا ما يحقق الأمن. سبحان الله، ما يحقق الأمن إلا هالشخص هذا. لا إله إلا الله، قدر الله عز وجل، ما يتحقق الأمن إلا بها الإمام هذا. حتى وإن كان ظالما فظلمه على نفسه، وأمنه مصلحته عامة. حتى وإن كان يشرب الخمر، يسكر بالليل ويصحب النهار، لكن الشعب على ما هو عليه، الشعب على ما هو عليه، سكره على نفسه. وكذلك إذا أخذ مال فرد أو ظلم فردا أو طائفة، يبقى الدولة كلها آمنة والمفسدة الصغرى. فنحن نستدفع الخروج عليه، لماذا؟ لأننا متى ما خرجنا على ولي الأمر وأسقطناه، فنحن نسقط الأمن في واقع الناس، نسقط الأمن في واقع الناس. والله هل نفع بعض البلاد المجاورة، ولا أريد التسمية، لما أسقطوا حاكمهم الجيش في الشوارع، ومع ذلك ما استطاع أن يمسك السجون، أهل السجون حاشوا، ولا استطاع أن يدفع السراق واللصوص. سرقت البيوت، انتهكت الأعراض، دمرت السيارات، أحرقت الإطارات في الشوارع، سرقت الدكاكين والمحلات. نشوف الناس مظاهرات والربع طالعين من البيوت، اللي طالع بثلاجة واللي بمكينة، واللي مع أن الجيش في وسط الشارع، الجيش كثير، ما فيه إلا هالشخص هذا، حطه يجي الأمن. طبعا إذا تعاونت الجماعة معه وسمعت وطاعت، اعزله عن واقع الناس، ينهدم الأمن مباشر. فيا إخواني، إذا أردنا أن نحقق الأمن في بيوتنا، وننام ملء جفوننا وبيوتنا مشرعة مفتوحة، ويروح الناس الوظائف ومحرم في وسط البيوت مبسوطين، دار ما فيه للصنب يختمر السور، ولا فيه قوم يقطعون الطريق عليه، ويسير الإنسان وزوجته في الطريق المظلمة آلاف الكيلومترات، ما يخاف إلا الله عز وجل وحده، وإن كفر ينفقع ولا بنزين يقطع ولا سيارة تخرب، بس هذا اللي يخاف منه. لكنه آمن ما فيه سيارة قدامه بتحده، وآمن ما فيه قطاع طرق بينتهكون عرضها قدامه. إذا أردنا الأمن في بيوتنا، والأمن في نفوسنا، والإطمئنان في ربوع بلادنا، فلنحافظ على هذا الإمام في مكانه، لا نؤلب الناس عليه، ولا نأمرهم بالخروج عليه، لأنه متى ما خرج الناس عليه وسقطت ولايته، فلنعلم أننا سعينا الآن في تدمير البلد، في تدمير اقتصاد البلد، في تدمير البنية التحتية للبلد، في إهلاك الحرث والنسل، في قتل النفوس. والله سوف تجد الجثث في الشوارع، ما تلقى أحد يدفنها، كل الناس خايفين. القناصة في الشوارع، القناصة في الشوارع وعلى رؤوس السطوح، من يطلع اقنصوه، وكل سوف يطمع في الحكم. القبيلة الفلانية بتقول أنا الحاكمة، والقبيلة الفلانية بتقول لا الحكم لي، وسوف تحارب القبائل بعضها، وسوف يرجع الخوف، وسوف يذهب الأمن، وسوف يصلي الناس جماعات في بيوت ما يستطيعون يصلون إلى بيوت الله في المساجد خايفين، وقد حصل في هذه البلاد، الناس يصلون العشاء والفجر في بيوت ما يستطيعون، يخافون من القوم ويخافون من السراق وقطاع الطرق واللصوص. فإذا ما في أمن في البلد إلا بإمام، هالإمام هذا. لا تتصورون أنه ترك سائر الشعب، أنا لو أروح طز وش يصير؟ مات فلان من العائلة الفلانية، أخوي عبد الله وعبد العزيز لو يروح راح ما كيف يموت على نفسه، يموت على أهله. لكن لو رحل الإمام الدنيا كلها تخرب، الدنيا كلها تفسد. ونحن نحمد الله عز وجل، ونحمد الله على توفيقه أن جعلنا موحدين في هذه المملكة، نتعامل مع ولاتنا لا بالدنيا، وإنما نتعامل معهم على ما تقتضيه، على ما تقتضيه العقيدة السلفية الصحيحة. فنحن الآن مطمئنون في بلادنا، آمنون على أولادنا، آمنون على أعراضنا، على أموالنا، يذهب الواحد منا المسافات البعيدة لا يخاف أحدا إلا الله عز وجل وبعض ثم الأعطال، وآمنين على مقدساتنا، آمنين على صحتنا، آمنين في طرقاتنا. كل هذا والله سوف يذهب، والله سوف يذهب يا إخواني، متى؟ إذا أسقطنا الحاكم أو سعينا للخروج عليه. ولذلك ننتقل بعد ذلك إلى مسألة مهمة، وهي ما هي الآثار المترتبة والأخطار المترتبة على الخروج على ولي الأمر. إيش يحصل؟ إيش يحصل؟ خروج وصجيتون إذا المطاوعة كل شوي خروج وتخوفون الناس على المنابر خروج وعلى المحاضرات خروج. طيب خرجنا وخير يا طير، وش يصير يعني؟ لا، وين أنت؟ هناك آثار عظيمة، هناك آثار مدمرة. من هذه الآثار ذهاب الأمن وفواته كما بينت لكم قبل قليل. ما عاد في أمن، ما يأمن الناس على شيء. وأنتم تعرفون أن حلاوة العيش الأمن، ملح البلد الأمن. والله لو ما في أمن، والله لك مليونير بتخاف، لوك أعظم الناس صحة بتخاف، لو عندك 100 ولد بتخاف، لو بيتك محصن بتخاف. إذا لا نستمتع بمتع الدنيا من مال ومن صحة وزوجة وأولاد إلا إذا كانت قلوبنا إيش آمنة، ولا أمن إلا بإمام. ما في أمن إلا بإمام، وعلى الإمام أن يقيم التوحيد في البلد، لأنه لا أمن إلا بتوحيد أيضا. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فعلينا أن ننصب إماما، وعلى الإمام أن يقيم حكمه ودستوره على توحيد الله عز وجل. الأذان.
ما في وقت، ما في وقت، في وقت مدير. سعد بكيفك بقعد انا شوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فإذا فوات الأمن من جملة الآثار الخطيرة المترتبة على الخروج على الحكام، وكذلك حلول الخوف في القلوب. فالإنسان يخاف على نفسه أن تزهق بسبب أن البلد ما عاد في حاكم يحمي الناس، ما عاد في حاكم يأمر بالحماية ويؤمن الطرق وتأمن به السبل ويأمن به الناس على أموالهم وأعراضهم. وكذلك من الآثار كثرة النزاعات في البلد، متى ما سقط الحاكم قامت النزاعات والخصومات، لأن كل حزب سيرى أنه الأحق بالحكومة. ترى الحاكم هذا سد عنا بوهت كبيرة، هذا الحاكم سد عنا بوهت من النزاعات عظيمة جدا، متى ما سقط والله العظيم سوف يطل الخصومة وسوف تكثر النزاعات في البلد. احنا الحمد لله ما في نزاعات لأن الحاكم موجود، لكن متى ما سقط الحاكم كثرت النزاعات والخصومات في البلد. ومن الآثار الخطيرة سفك الدماء، لأن الحاكم بيشوف الشعب خارج عليه وبيقعد مكتف يديه، بيسلط عليهم الجيش والطائرات وسوف يصب على رؤوسهم القنابل والمتفجرات، فتجد الجثث في الشوارع والناس ماتوا. حتى إنني سمعت في سوريا، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن أهلها وأن يهلك هذا الطاغية اللعين، أن أسأل أن يهلكه وأن ينصر المسلمين وأن يمكن لأهل السنة والجماعة، أن أفراد الأسرة يودعون ويقبلون من أراد أن يخرج لجلب الطعام، يودعون، لأن القناصة فوق، الروافض الصفويين فوق، من يوم يطلع طع على طول راح مثل الدجاجة. في الرأس وقناصة بواردية ودعونا، هل نريد أن نعيش مثل كذا؟ نبي نعيش في هذه الطريقة. كثرة القتل، ولذلك الحمد لله تمر في الشوارع وما فيها لا جثث مرمات، ولا نسمع القتل إلا بين الفينة والفينة، أن الناس يصبحون ويمسون وهم آمنين ولله الحمد والمنة. ومنها كذلك تدمير البلد، البلد من أعظم ما يدمرها الخروج على الحاكم. ولا أريد أن أضرب لكم مثالا، الأمثلة قدامكم في وسائل الإعلام واضحة، بلاد كانت قائمة دمرت، بنية تحتية كانت مرممة بني، واسوا سقوف المنازل بالتراب بسبب ماذا؟ بسبب الخروج على حكامهم. لو أنهم صبروا قامت بلادهم، لكن ما صبروا ودمرت بلادهم وجعل عاليها سافلها. ومنها كذلك انتشار اللصوص وقطاع الطرق في البلد، ترى اللصوص وقطاع الطرق ما يكون في بلاد فيها أمير أو حاكم قوي، لكن متى ما سقط الحاكم خرج هؤلاء الجرذان من جحورهم ومن غيران البرية وجاءوك من ها هنا وها هنا حتى يؤذوا الناس في أموالهم ويسرقوا مواشيهم ومدخراتهم ويقفزوا على أسوار بيوتهم وينتهكوا أعراض المسافرين ويقطعون الطرق كما كان في السابق، وهو لا يخفى على شريف علم الجميع. انتشار اللصوص أثر، وقطاع الطرق أثر من أثار الخروج على الحكام. ومن انتشار الفوضى، ما تدري من كفيدة، ما تدري من الأمر لمن عقب سقوط الحاكم، ما ندري. طيب أنت وين بتخلص معاملك منه؟ ما أدري، ما عاد في وزارة شغالة. طيب أنت وين بتروح؟ ما أدري. من اللي بيجين؟ ما أدري. كل الدنيا الحابل اختلط بالنابل، ما عاد يدري الناس وين يروحون ولا وين يوجهون ولا بمن ينتصرون وإلى من يتظلمون وإلى من يشكون أمورهم وإلى من يرفعون معاملاتهم. تنتشر الفوضى في البلد، تصير الفوضى سائدة في البلد، يروحوا للوزارات الموظفين من حاشين خايفين، يروحوا للقطاعات الحكومية ما في أحد موظف، كل باجي كل داخل في بيته خايف أنه يقتل أو خايف أنه يقبض عليه. إذن يا إخواني تكفون بلدنا، تكفون بلدنا، تكفون يا جماعة بلدنا. فإذن يا إخوان البلد سوف تنتشر فيها الفوضى بهذا السبب، سبب الخروج على الحكام. ومنها تعطل دنيا الناس، تعطل دنيا الناس، ما عاد تقوم الدنيا، ما عاد في ناس يعملون ولا بنات يبنون ولا مصلحون يصلحون ولا موظفون يعملون، تتعطل الدنيا، تتعطل الدنيا، ولا طلاب يروحون للمدارس، كلهم خايفين على عياله بسبب ماذا؟ بسبب فوات الولاية وذهاب سلطان الحاكم. والآثار كثيرة في الحقيقة، ولكن هذا الذي يتسع له المقام. فأهل السنة من أجل هذه الآثار ودفعها يعتقدون قاعدة عظيمة، أنه لا يجوز الخروج على حكام الزمان، لا يجوز الخروج على الحاكم الزمان. من له في عنقك بيعة، من له في عنقك بيعة، فلا يجوز لك أن تخرج عليه إلا في حالتين: أن نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، مع غلبة ظننا أننا ننتصر عليه. انتبهوا يا إخوان في قضية ما يبوننا نتكلم عنها، ما يبوننا نتكلم عنها، بس إن من باب إحقاق الحق بنتكلم عنها. لا يجوز الخروج على الحاكم إلا إذا كانت الأمة قد جهزت حاكما غيره. وأما أن نسقط الحاكم ثم نرجع إلى صناديق الاقتراع في حاكم مجهول، لا، ما يجوز، لأن يمكن الاقتراع يخرج على حاكم ألعن من الحاكم الأول وأفسق من الحاكم الأول. أجل كأنك يا أبو زيد ما غزيت، كلاتنا قاعدين على حمارنا الأول وحتى ولا يجينا حمار ثاني. فلذلك بعض الناس، انتبهوا يا جماعة، نعم، لأن من الناس من يسعى في إسقاط هذا الحاكم. طيب أنت دستور بلدك أن الحاكم الثاني ما يجي على طول، الأمة ما تستطيع أن توظف حاكم ثاني على طول، لازم يقعدون لهم 6 أشهر أو 7 أشهر عشان يجهزون إيش الانتخابات ويزعون صناديق الاقتراع ويشكلون اللجان. طيب البلد بتقعد بلا حاكم هذا الوقت كله؟ إذا كان دفن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد تأخر، الدفن قد تأخر حتى نصبوا أبا بكر حاكما وهو رسول الله، سبب تأخر دفنه أن الأمة في سقيفة بني ساعدة بلا حاكم، وهم صحابة شرهم مأمون وخيرهم مبذول وأصحاب علم، ما بطالعين على الأمة. فكيف ببلد مترامي الأطراف، فيه الكفار والمؤمنون، فيه الفساق والصالحون، فيه الفجرة والطائعون، تسقط إمامه بس ثم تقعد 6 أشهر ما يدريش من اللي بيجي عقبه؟ هل هذا هو منهج أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. ولذلك يقول أهل السنة والجماعة: مع غلبة الظن بالانتصار عليه بلا إراقة دماء، وأن من يتولى بعده خير منه، هذا هو حينئذ تخرج عليه بهالشرطين. أما أن نخرج عليه ولم يفعل كفرا وإنما شرب خمرا أو سرق مالا أو ظلم عرضا، لا لا، فقد أجمع أهل السنة قاطبة أن الكبائر التي يرتكبها إمام المسلمين لا تسوغ الخروج عليه بإجماع أهل السنة. كونه يشرب الخمر على نفسه، يظلم الناس على نفسه، يأخذ أموالهم على نفسه، حرام عليه، حرام عليه، بس على نفسه، لكن ارتكابه للذنوب لا يجيز الخروج عليه بإجماع أهل السنة والجماعة. والأمر الثاني، أن يغلب على ظن الأمة أنها بتجي تسحبها بعلباه وتطلعه وتدخل واحد ثاني غيره بدون جيش جيوش تتحرك، وبدون طائرات هليكوبتر تقذف بالناس، وبدون بيوت تتدمر. إذا علمنا أو غلب على ظننا أن في إبعاده قتلا للنفوس أو تدميرا للبلد، لا، خله يقعد في محله، خله يقعد في محله لين يجيه أمر الله عز وجل، يجيه أمر الله حتى يستريح البر ويستراح من فاجر. نحن لا نريد أن نبني قصرا فنهدم بلدا ومصرا كاملا. فإذا هذان الشرطان هي التي تجيز الخروج على حكام الزمان. وأما معصية ولاة الأمر وفجوره وتقحمه في الكبائر والذنوب والمعاصي فليست من الأمور التي تجيز الخروج عليه. يا إخواني، لا يجوز فسخ بيعة الحاكم لمبايعة أبي بكر البغدادي، لا يجوز، ترى هذا مو بخليفة للمسلمين ولا أميرا للمؤمنين، ولا يجوز للإنسان أن يخلع بيعة الحاكم الذي انعقدت كلمة المسلمين وأهل الحل والعقد عليه حتى يبايع هذا المختبئ ما يدرون فيه، ولم يره الإعلام والناس إلا مرة واحدة، وجل همه أن يهدد بلاد التوحيد بالتدمير والويل والثبور، وأن يهدد حدودها، وأن يرسل لصوصه ليفجروا بيوتنا ويفجروا مساجدنا، وأن يسخر بعض المنافقين في بلادنا ممن سمعوا له وبايعوه أو دانوا له وخلافته ليدمروا بلادهم ويقتلوا أهلهم ويهلكوا الحرث والنسل في وطنهم. هذا الرجل لا تجوز مبايعته بإجماع أهل الحل والعقد في زماننا هذا من أهل السنة والجماعة، ودعك من أهل البدع. فولي أمرنا هو سلمان بن عبد العزيز، كان ولي أمرنا الملك عبد الله، وبعد وفاته ما نقول انفسخت بيعته، وإنما انتقلت بيعته إلى ولي أمر آخر وهو سلمان بن عبد العزيز، هو الذي ندين الله بولايته وبأنه حاكم بلدنا، وندين له بالسمع والطاعة في غير معصية الله، ونصيه بأن يتقي الله عز وجل فينا وفي رعيته، وأن يقوم بحقوقنا، وأن يعلم أنه مسؤول بين يدي الله عز وجل عن كل فرد من أفراد رعيته. فإما أن ينقذه عدله، وإما أن يوبقه ظلمه. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن تمنهج بهذا المنهج الصحيح، وممن دان الله عز وجل بهذه الأصول السلفية السنية. ونسأل الله أن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا. وأختم بنقاط مهمة أقولها واحد واحد بس. الأول، إذا رأينا فسادا في إمامنا فلنراجع أحوالنا نحن مع ربنا، فإن الله إنما سلط علينا هذا الحاكم بسبب فساد الرعية، فلو أننا أصلحنا ما بيننا وبين الله أصلح الله ما بيننا وبين هذا الحاكم. ولذلك في الأثر، أنتم تلعنون الملوك وقلوب الملوك بيدي، من أطاعني جعلت قلوبهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلت قلوبهم عليه نقمة، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. افهموا هذه، لا نقعد نسب الحكام وإنا نأكل الربا، لا نقعد نسب الحكام وإنا مضيعين أمر حريمنا، لا نقعد نسب الحكام ونحن نغتاب وننم ونأكل الحقوق ونأكل الأموال بالباطل ثم نلعن الإمام. لا، الإمام سلط عليك لأنك أنت قصرت في علاقتك ما بينك وبين الله. الأمر الثاني، الحذر الشديد من الشائعات على الحكام، لا تقبل في الحكام أخبار تويتر، ولا تقبل في الحكام أخبار فيسبوك، ولا الفسقة والظلمة. إن جاءنا فاسق بنبأ عن حاكم من الحكام فلنتبين، حتى لا نصيب حاكمنا بجهالة فنصبح على ما فعلنا نادمين كما قال الله عز وجل. الأمر الثالث، احذروا يا شباب من المواقع التويترية المشبوهة والمعرفات المجهولة التي تأمركم بتفجير ولباس الأحزمة الناسفة أو قتل أبائكم وأمهاتكم وأبناء عمومتكم وأقربائكم، احذروا من هذه المعرفات، فإنه يقف وراءها الرافضة أو الإيرانيون الصفويون، أو يقف وراءها جهازات المخابرات في الدول التي تكره هذه البلاد. وقد اكتشفت الدولة أكثر من 300,000 معرف، كلها يقف وراءها أجهزة استخباراتية من الصفويين ومن العراقيين ومن النصيريين في لبنان. فإذا انتبهوا، لا تصدق فيهم، احذر من هذه المواقع. وأنت أيها الأب، إن كانك دخلت الأنترنت، عندك أنترنت موجود عندكم، إن كان عندكم أنترنت، راقب أولادك وراقب مواقعهم، واجعل رقيبا عليهم، اجعل نفسك رقيبا عليهم، حتى لا تتلوث أفكارهم وهم أغرار بسبب دخولهم في هذه المواقع المشبوهة وأنت لا تدري، ثم ما تدري إلا يفجرك أو يفجر في بيتك، أو ما تدري إلا وسائل الإعلام تسميه يعني هذا ولدي، وين راح؟ ويتصل ثاني مخلي في البيت، قالت البس الحزام وراح، بسبب أنك أنت أهملت. راقبوا أولادكم، انتبهوا لهم، ولا تطلع على الانترنت وريح نفسك بس. معنا بجد ذا الشرايح اللي يركبها الواحد في جواله ما يحتاج إلى دسئل، لكن راقب، وعليك بالتوجيه دائما، حذرهم، انتبهوا يا أولادي من هالمواقع، احذروا من الدخول فيها، لا تصدقون في ولاة أمركم، اسمعوا وأطيعوا، ترى ذولي ما يبون الخير لكم ولا الخير لبلادكم. حذرهم وليطرق سمعهم ذلك منك دائما. يقول ابن تيمية رحمه الله في التنبيه الأخير: ما خرج قوم على ولي أمرهم، احفظوها، ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان الشر في خروجهم أكثر من الخير الذي كانوا يرجونه. لفوا على البلاد اللي حولنا، لفوا عليها بسرعة، لفوا على مصر، لفوا على لبنان، لفوا على سوريا، لفوا على العراق، لفوا على بعض البلاد التي خرجت على ولي أمرها، على تونس، على ليبيا، لفوا عليها بسرعة. ما خرج قوم على ولي أمرهم إلا كان من الشر، إلا كان في خروجهم من الشر أكثر من الخير الذي كانوا يرجونه. صدقت كلمة أبي العباس بن تيمية رحمه الله. اللهم أصلح ولاة أمرنا يا رب العالمين، اللهم أصلح قلوب ملوكنا، اللهم أصلح قلوبهم، اللهم أهدهم إليك سبل الرشاد، اللهم وفقهم لكل خير، اللهم وفقهم للبر والتقوى، وخذ بنواصيهم لما تحبه وترضاه. اللهم اهد ولاة أمرنا، اللهم اهدهم، اللهم اهد ولاة أمرنا، اللهم وفق شعوبنا للسمع لهم والطاعة، اللهم ألف بين قلوب الشعوب وولاة أمرها. اللهم من أرادنا وولاة أمرنا وعلماءنا وإيماننا واستقرارنا وأمننا بسوء فأشغله في نفسه، الله يشغل في نفسه، الله يشغل في نفسه من أرادنا بالشر وتبعثر الكلمة وتبعثر الصف، من أرادنا بشيء من السوء والشر، نسأل الله أن يشغله في نفسه، وأن يجعل تدبيره تدميرا عليه، وأن يرد كيده في نحره، وأن يفضح خططه، وأن يمكن يد العدالة منه، وأن يمكن يد العدالة منه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.